الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز. قبل الدخول في هذا التقسيم نذكر ملاحظة أو تعليق على العبارة المتقدمة من المصنف سابقا في قوله: فإن الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق. ولهذه المقدمة أيضا غرض هذا التعليق راح نذكره، غرض آخر وهو اتضاح تسمية الأعلام ما تقدم بالوجوب المشروط تارة وبالواجب المشروط أخرى. حاصل هذا التعليق أنه من خلال ما تقدم في بحث تقسيم الوجوب إلى المشروط والمطلق، حاصله أن الشيخ الأعظم أرجع جميع القيود إلى المادة، والمشهور فصل بعضها للوجوب وبعضه بعض القيود للمادة. نقطة الاختلاف بين الشيخ وبين المشهور هي في القيود الراجعة للوجوب، فالشيخ لم يرتضي الرجوع إلا للمادة، المشهور قبل الرجوع للهيئة والوجوب. فعلى قول المشهور، على مبنى المشهور، صار التقسيم بلحاظ الوجوب إلى مطلق ومشروط. وأما على مبنى الشيخ الأنصاري صار التقسيم بلحاظ الواجب إلى مطلق ومشروط. يعني على رأي المشهور الوجوب إما مطلق فعلي غير موقوف على قيد أو شيء أو شرط، وإما وجوب مشروط بمعنى وجوبه مشروط بشرط بعد لم يتحقق. أما عند الشيخ الأعظم فالتقسيم يكون بالشكل الآتي: الوجوب مطلق دائما، والقيود ترجع إلى المادة إلى الواجب. فإذا لاحظنا الواجب إن كان مقيدا بقيدين ومشروط بشرط فهو الواجب المشروط، وإلا فهو الواجب المطلق. إذن ما عبر عنه المشهور بأنه وجوب مشروط عبر عنه الشيخ الأعظم بأنه واجب مشروط. لماذا؟ هاي نقطة الخلاف، لأن المشهور أرجع القيد للوجوب فاصطلح عليه بالوجوب المشروط، الشيخ أرجع القيود للواجب فاصطلح على الواجب بالواجب المشروط. هذا يفسر لنا الخلط والتداخل في كلمات الأعلام، حيث تارة يعبرون بالواجب المشروط ويريدون الوجوب المشروط، فإن ذلك تعبير بحسب اصطلاح الشيخ الأعظم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ الأعظم سيتضح في التقسيم الآتي أنه نفس التقسيم الذي قسمه صاحب الفصول مع اختلاف في التسمية. طب الآن نأتي إلى التقسيم الآتي، تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز. إن شاء الله واضح هذا الكلام؟
واضح
شيخنا. جيد. التقسيم الثاني الذي يذكره المصنف للواجب هو ما ذكره صاحب الفصول، حيث واجهت الأصوليين مشكلة عبر عنها بالعويصة في بعض التعبيرات، وحاول الأعلام التصدي للجواب عنها، وهي هذه العويصة، وهي أن وجوب المقدمة إنما يترشح من وجوب ذي المقدمة، فإذا كان الوجوب مشروطا بشرط استقبالي فإن الوجوب لا يكون فعليا إلا في الاستقبال، فإذا كان لذلك الواجب مقدمة حالية كيف نوجه انبعاث المكلف لتحقيق تلك المقدمة مع أن المقدمة لا وجوب مترشح عليها؟ فمثلا في الحاج تحققت الاستطاعة مثلا في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، مو مهم، ولكن فعلية وجوب الحاج موقوف على الموسم، يعني موقوف على يوم 9 ذي الحج، لا يكون الحج واجبا فعليا، لا يكون وجوب الحج فعليا إلا في 9 ذي الحج. وهذا المكلف كان موجودا في بلد بعيد، مثلا في العراق، موجود في الكوفة، وتحققت الاستطاعة. السؤال، قطع المسافة من الكوفة إلى مكة مقدمة ضرورية لتحقق الحج، وهي مقدمة وجودية. هل يجب على المكلف قطع المسافة؟ إن قلت نعم يجب، نسأل من أين جاء هذا الوجوب؟ هذه المقدمة منين وجبت؟ إذا وجبت من وجوب الحاج، وجوب الحاج ليس فعليا، وإذا من شيء آخر ما هو؟ وإن قلت قطع المسافة ليس واجبا إلى أن يصير الحج وجوبه فعليا، فوجوب الحج متى يكون فعليا؟ في يوم 9 ذي الحج. فإذا وصلنا إلى يوم 9 ذي الحج، حينئذ نقول للمكلف الآن عليك قطع المسافة، يجب عليك قطع المسافة، لأنه يوم 9 ذي الحج صار وجوب الحج فعليا، فترشح وجوب غيري على المقدمات ومن ضمنها قطع المسافة، فيجب على المكلف قطع المسافة. لكن هذا يا يوم يوم 9 ذي الحج، المكلف هم رأسا راح يجاوبنا يقول أنا ما راح أسافر، لأنه أنا الراد لي بالسفر يوم سفر على تلك الآليات القديمة، أنا الراد لي أسافر يومين 3 أيام أسبوع، وإذا بدأت اليوم بالسفر بعد أسبوع ينتهي الحج. هنا حاول الأعلام بطرق متعددة تصوير وجوب فعلي على المقدمة قبل فعلية وجوب ذي المقدمة. من ضمن هذه المعالجات ومن ضمن هذه النظريات ما قام به صاحب الفصول بتقسيم الواجب إلى منجز ومعلق، وذلك بأن يقال بأن الوجوب تقدم أنه إما مشروط وإما مطلق، والوجوب المطلق إما أن يكون موقوف على قدرة المكلف فقط، من الوجوب المطلق، الوجوب المطلق واجبه، ماذا قلت أنا واجبه أو لا، أعيدها، هاي الوجوب مشروط ومطلق، المطلق وجوبه يتعلق بواجب ذاك الواجب، إما أن يتوقف على قيد غير مقدور استقبالي أو لا، إذا توقف كان الواجب، بعد التفت وياي، الواجب معلق، وإن لم يكن متوقفا على شيء آخر، على شيء مستقبلي، فالوجوب منجز. فمثل الحاج، لاحظوا وياي، فمثل الحاج بعد تحقق الاستطاعة صار الوجوب مطلق، بعد مو مشروط بالاستطاعة، صار مطلق. هذا الوجوب المطلق بلحاظ الاستطاعة واجبه وهو الحج، حيث كان موقوفا على الموسم، والموسم قيد استقبالي، فهذا الواجب نسميه بالواجب المعلق. أما مثل وجوب المعرفة والتعلم، معرفة مثلا أصول العقائد، فالوجوب مطلق غير مشروط بشرط، وواجبه وهو التعلم غير موقوف على قيد وشرط غير مقدور أو استقبالي، فواجبه حالي الآن. فايش راح يصير عندنا؟ الوجوب مطلق والواجب حالي، يعبر عنه منجز. إذن حصيلة التقسيم عند صاحب الفصول أن الوجوب إما مشروط وإما مطلق، والمطلق إما منجز وإما معلق. شنو الفارق بين المنجز والمعلق؟ يشتركان في أن المقسم لهما هو الوجوب المطلق، ويفترق أحدهما عن الآخر بأن المنجز واجبه حالي غير مشروط بشرط استقبالي، فهو منجز الآن كوجوب المعرفة. أما المعلق فالواجب موقوف على قيد وشرط استقبالي، فالوجوب في المعلق الوجوب فعلي ومطلق، والواجب معلق. هذا تقسيم بينه الشيخ صاحب الفصول رحمة الله عليه. واضح إن شاء الله هذا التقسيم؟
عفوا شيخنا.
نعم.
شنو فرق صاحب الفصول بين الواجب المطلق والواجب المنجز؟
صاحب الفصول
المطلق باعتبار هو الذي قسم الواجب المطلق إلى منجز ومعلق.
بلي.
فما هو الفرق بين المنجز والمطلق؟ يعني كيف يفسر الإطلاق؟
جيد، لاحظوا وياي. مطلبنا اليوم ما بعمق علمي ولا نكتة علمية، فقط نركز على الاصطلاحات. عند صاحب الفصول المقسم الوجوب المطلق، فالمطلق وصف المن عند صاحب الفصول للوجوب. الوجوب المطلق قسمه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الواجب، فالواجب في الوجوب المطلق إما وإما، منجز ومعلق. المنجز وصف لمن؟ وصف للواجب. المعلق وصف للواجب. يعني مثل ما أنا أجي أقسم أقول الإنسان رجل وامرأة، والرجل مثلا أعبر عنه أقول ولد ومتزوج، على التسمية العرفية اللي يسمون مثل المام الزوج يسمونه ولد، المام الزوجة يسمونها بنية، يعني مثال عرفي تقريبي. فمن تجي تسألني تقول لي شنو الفرق بين الولد والرجل؟ تساوي الولد مو رجل؟ أقول لك صحيح، لكن الرجل جعلناه مقسم، الولد صار وصف لمن؟ للرجل غير المتزوج. هنا نفس الكلام، يعني نظير ما بالتقريب. احنا صاحب الفصول مع المشهور يقبل بالتقسيم الى المشروط والمطلق، فعند الوجوب مقسم الى مشروط ومطلق. النوب اجى الى المطلق قال نقسمه بلحاظ الواجب، هو وجوب ومطلق، واجبه اما واما. اذا كان الواجب مشروط بشرط استقبالي هذا نسميه واجب معلق، يعني واجب وجوبه مطلق وهو معلق. الثاني منجز، يعني شنو منجز؟ الواجب منجز، يعني الواجب حالي الآن ما موقف على شيء، أما وجوبه مطلق. وإلا إذا أردنا أن يا شيخي إذا أردنا أن نقطع النظر عن هذا المطلب ونشوف مصطلحات الأصوليين بشكل عام، أي نعم ما عندهم فرق ربما في بعض التعبيرات، المطلق والفعلي والمنجز يستعملون بمعنى واحد، وإن كان من نجي ننظر للمراتب لا، المطلق والفعلي واحد نفس المعنى لكن المنجز يختلف. صار واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا.
فضلا. منجز لو منجز. منجز على صيغة اسم المفعول.
واضح. واضح. اثنين يصحن. شيخ عبد. نعم إذا تعبر منجز يعني ينجز الواقع في ذمة المكلف. إذا تعبر منجز يعني هو نفسه دخل في عهدة المكلف وصار منجزا.
أحسنتم
شيخ. نعم. ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز أو المنجز. قال في الفصول إنه ينقسم، إن الواجب ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، وجوب الواجب بالمكلف، ولا يتوقف حصوله، حصول الواجب على أمر غير مقدور له، غير مقدور للمكلف كالمعرفة، وليسمى منجزا أو منجزا. هذا القسم الأول، هو لاحظ حتى تسميته يقول وليسمى، هذا بعد يعني يقول خلنا اصطلح سمو فد مشاحة، ماكو مشاحة بالاصطلاح. فهذا القسم الأول اللي هو شنو راح يصير، يعني الواجب فيه غير متعلق على شيء غير مقدور إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، وجوب معرفة العقائد، وليسمى منجز. وإلى هذا القسم الثاني، وإلى ما يتعلق وجوبه به، يتعلق وجوب الواجب بالمكلف ويتوقف حصوله، حصول الواجب على أمر غير مقدور له للمكلف، وليسمى معلقا كالحج، فإن وجوبه، وجوب الحج يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، سنرجع لهذه، ويتوقف فعله، فعل الحج، على مجيء وقت الحج، وهو يعني والوقت غير مقدور للمكلف. هسه لهنا خل نرجع نعلق تعليقتين توضيحتين. في التقسيم صاحب الفصول بدل أن يقول بأن الوجوب مطلق عبر تعبير آخر، شنو؟ وجوبه يتعلق وجوبه بالمكلف. يعني نقدر نبدل، بدل أن نقول ما يتعلق وجوبه بالمكلف نقول شنو؟ وجوب مطلق. فنقدر نقول هيك: قال في الفصول إن الواجب ينقسم باعتبار آخر إلى وجوب مطلق لا يتوقف حصول الواجب على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسمى منجزا، وإلى وجوب مطلق يتعلق وجوب مطلق يتوقف حصول الواجب على أمر غير مقدور وليسمى معلق. هذا إن شاء الله اتضح. ثم مثاله: فإن وجوب الحج يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة. هناك خلاف بين الأعلام في كون الحج يكون مطلقا. متى يكون الحج مطلق؟ هل بالاستطاعة أو بتوفر الرفقة؟ طبعا كلاهما استطاع، لكن هل بالاستطاعة المالية والبدنية وتخلية السرب أو لا؟ ذن كلهن إذا توفرا بعد ما نعبر عنه مستطيع، إلا أن تتوفر الرفقة بأن يجد من يرافقه من قافلة أو غيره حتى شنو؟ يأمن شروع في السفر. حينئذ نقول بأن وجوب الحج صار فعليا أو مطلقا. خلاف صاحب الفصول يردد هذا تعبيره: فإن وجوبه، يعني وجوب الحج، يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ويتوقف على مجيء الوقت، أو لا يتوقف، يتعلق بالمكلف عند خروج الرفقة لكن يتوقف على شنو؟ مجيء وقت الحج، يعني اللي هو 9 ذي الحجة. خب نعيد العبارة حتى تصير واضحة. إن قال في الفصول إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسمى منجزا، وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له وليسمى معلقا كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو من خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له. هسه نكمل: والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط. خب شنو الفرق بين الوجوب المعلق والواجب المشروط؟ صار الفرق واضح. الواجب المشروط الشرط راجع للوجوب، بينما الواجب المعلق الشرط وراجع للواجب. طبعا اذا نريد كل شيء نلتزم بالمصطلحات بعد ما يصير عندنا تداخل. فاذا قلنا الوجوب المشروط والواجب المعلق بعد واضح، ماكو تداخل، ماكو معنى ان تسال شنو الفرق بيناتهم، لان هذا وجوب مشروط وهذا واجب مشروط معلق. قال: وين وصلنا؟ والفرق بين هذا النوع اللي هو المعلق وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب، هناك يعني بالتقسيم المتقدم يعني بالمشروط، وهنا يعني بالمعلق للفعل والواجب. انتهى كلامه، رفع مقامه. واضح إن شاء الله المطلب هنا؟
واضح.
المصنف يورد على صاحب الفصول 4 إشكالات. الإشكال الأول من الشيخ الأنصاري ويجيب عنه المصنف، ثم يعقبه بإشكالين من المصنف وإشكال آخر من أحد الأعلام كما سيتضح. إشكال الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري بعد ما لاحظ هذا التقسيم من صاحب الفصول أنكر عليه، وحاصل الإشكال من الشيخ الأعظم أن هذا التقسيم غير صحيح. لماذا؟ لأن الواجب المعلق، لأن الواجب المعلق في واقعه وحقيقته ليس هو شيئا آخر غير الوجوب المشروط، وحيث إنا لم نقبل الوجوب المشروط فلا نقبل الواجب المعلق، أو عفوا حتى التعبير يصير مناسب، أن الواجب المعلق هو نفس الواجب المشروط، وحيث إنا لم نقبل الواجب المشروط بتفسير المشهور يعني الوجوب المشروط فلا نقبل الواجب المعلق. طبعا كلام الشيخ الأعظم أو إشكال الشيخ الأعظم بتداخل مو واضح، ولذلك المصنف في مقام الجواب يجيب على الأنصاري أنه ما الذي تنكره يا أيها الشيخ الأعظم؟ شنو الشيء اللي أنت مقابل به؟ إن كنت تنكر الواجب المعلق فغير ممكن، لأن الواجب المعلق هو عين الواجب المشروط عندك، وإن كنت تنكر الوجوب المشروط فهذا له وجه أن تنكره، ولكن تقدم منا إثبات إمكان الوجوب المشروط والإجابة على استدلالاتك برجوع القيد والشرط إلى الواجب. هذا جواب المصنف على إشكال الشيخ الأعظم. قال: لا يخفى أن شيخنا العلامة رحمه الله يعني الأنصاري، سأعبر لذن هذه الشارحة روح للأخير، أنكر هذا خبر أن شيخنا العلامة رحمه الله أنكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة أن المعلق بما فسره الفصول يكون من المشروط بما اختار له من المعنى. يعني الأنصار شو يقول؟ أن هذا المعلق بحسب تفسيرك يا صاحب الفصول يكون هو منه هو المشروط بما اختاره صاحب الفصول من المعنى الذي ذكره صاحب الفصول كما هو واضح بالتقسيم المتقدم. هذا المعلق هو المشروط يا صاحب الفصول، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط. الشيخ الأعظم يقول ماكو فتشي، شنو أتعقل فتشي معلق غير نفس المشروط؟ فأنت من إجيت وقسمت يا صاحب الفصول وقلت هذا واجب معلق ما أقدر أتعقل شيء آخر غير نفس الواجب المشروط. هذا إشكال الشيخ على الفصول. لكن المصنف يجي يذكرنا مطلب بين شارحتين يذكرنا بالتقسيم السابق، يريد يقول بأنه الشيخ الأعظم ليش أشكل على الفصول. مصنف يقول الشيخ الأعظم أشكل على الفصول حيث قال برجوع جميع القيود إلى المادة ولا شيء منها يرجع إلى الهيئة. لاحظ العبارة اللي بين شارحتين، حيث اختار العلامة في الواجب المشروط ذاك المعنى. شنو ذاك المعنى؟ يعني المعلق. وجعل الشرط لزوما من قيود المادة، هو بالواجب المشروط جعله عين رجوع القيد إلى المادة فهو نفس المعلق. وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا. ثبوتا إشارة إلى الدليل التحليلي أو اللي عبر عنه لبا، وإثباتا إشارة للدليل اللفظي اللي هو استحالة تقيد الهيئة لأنه حرفي. حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك. شنو كذلك؟ إثباتا وثبوتا، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي. يعني هنا المصنف ينقل هذه العبارة، يقول الشيخ الأعظم حيث اختار أن القيود راجعة إلى الواجب دون الوجوب، واستدل على ذلك بدليلين ثبوتا وإثباتا، ادعى أن جميع القيود راجعة إلى المادة دون الهيئة. وهذا الكلام منه، جاي يشرح هذه العبارة بين شارحتين، وهذا الكلام من صاحب الفصول، هو نفس صاحب الفصول، عفوا من هذا الكلام من صاحب من الأنصاري، هو نفسه الأنصاري يصرح بأنه على خلاف القواعد العربية في الجملة الشرطية، لأن ظاهر الجملة الشرطية رجوع الشرط إلى الهيئة، لكن هو الأنصاري يسلم بأن هذا الكلام منه على خلاف القواعد العربية وعلى خلاف المشهور أيضا. هو يدرب نور حب خالف المشهور، ويشهد لمخالفة المشهور من الشيخ الأعظم كلام البهاء المتقدم. نعم،
لماذا الشيخ المصنف قال أن شيخنا العلامة، وحيث أنه لفظ العلامة ينصرف إلى العلامة الحلي، ليش قال العلامة؟ مفروض إما يقيد وإما يأتي بلفظ آخر.
نعم، لا، هذا يعني مصطلحات إذا أطلقت إيه صحيح قد ينصرف للعلامة، وخصوصا في الأزمنة المتأخرة. أما إذا كانت أكو قرينة، إحنا الآن كلامنا واضح، أكو قرينة مو بس يعني مقامية، قرينة صارخة صائحة جانحة، أنه إحنا حديثنا ونزاعنا بين منو ومنو، أنصاري فصول أخند علامة حلي شنو جابه بالنص. أو يمكن أن يقال هذا كلامكم صحيح، لكن هذا بعد أن ترسخ هذا المصطلح، هذا ترسخ المصطلح ترسخ يعني مو في زمن الشيخ الأعظم، مو في زمن الأخوند المصنف. يعني قراءة كثيرة تجوز
العلامة بالفقه يمكن.
هذا هو يعني جاي ورد أقول أكو قرائن كثيرة على أن تعبير العلامة في المقام ما ينصرف للعلامة الحلي. أولا قرينة المقامية اللي هي الآن إثارة النزاع بين هذه الأعلام اللي ذكرتهم قبل قليل. قرينة ثانية نعبر عنا شيخنا، شيخنا يعني أستاذه، وأستاذه هو بعد مو العلامة الحلي، أستاذه هو الأنصاري. ثلاثة، قد يكون بأنه نعم
أحيانا يطلق لفظ الشيخ ويراد به يعني الواقع في السلسلة، يعني سلسلة المشيخ، لعله في سلسلة مشايخه الذين أخذ عنه.
أي هذا في تعبيرات الرجاليين، في تعبيرات يعني المتقدمين، مثل ما يذكرون بأنه هذا مثلا الكلام في مال تفسير القمي أو ما أدري مال غيره، ليعبر بأنه شيخنا وقع الكلام، مثل النجاشي، مثل ابن أبي عمير، شيخنا يقصدون به المباشر لو الأعم. أما بالوقت الحاضر أنت من تجي وتتكلم الآن، يعني من باب التقريب فقط، تكلم وتقول ما أدري أنا أستاذ، يعني أستاذ هيك يقول، يعني ينصرف إلى ذهن المقابل أنه أنت تقصد السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، على اعتبار أنه أستاذك درس عند فلان وفلان، عند فلان وفلان، عند فلان وفلان، عند السيد محسن الحكيم. ماكو شيء انصراف، هذا سابقا كان نعم، أما الآن لا. وعلى كل هم لا نطيل، المطلب لا يستحق يعني قرينة قوية، قراءة موجودة على أنه خب هذا التعبير كما يشهد به ما تقدم آنفا من البهاء. شلون به؟ بماذا يشهد به؟ يشهد بأن رجوع القيد للمادة خلاف المشهور. هذا المطلب اللي بالدرس السابق ذكرناه، البهائي عبر عن استعمال الواجب في المشروط مجاز. البهائي عبر عن استعمال لفظ الواجب وين؟ في المشروط مجاز. ليش مجاز؟ لا ينسجم الاستعمال المجازي في المشروط إلا على مبنى المشهور القائل بأن الوجوب شنو؟ بعده مو فعلي معلق على شرط استقبالي. إذن البهائي لما عبر بالمجاز يعني يوافق المشهور، فهنا يجي المصنف مجرد يريد يتعبنا، يريد يقول بأنه كلام الشيخ الأعظم هو ملتفت إلى أنه مخالف لقواعد العربية ومخالف لما شهد به الشيخ البهائي من كون التقسيم إلى المطلق والمشروط للوجوب هو التقسيم المشهور. هسه نقرأ العبارة باستمرار مع ملاحظة هذا البيان اللي قلناه. قال: لا يخفى أن شيخنا العلامة رحمه الله حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، يعني نفس المعنى الذي ذكره الفصول، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا، حيث ادعى الأنصاري امتناع كون الشروط من قيود الهيئة إثباتا وثبوتا على خلاف القواعد، كلامه على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور، كما يشهد بكون ما ذكره خلاف ظاهر المشهور ما تقدم آنفا عن البهائي. أنكر شيخنا العلامة أن شيخنا العلامة أنكر على الفصول هذا التقسيم، لم يقبل بهذا التقسيم، ضرورة أن المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك المعنى اللي هو ذكره بالتفصيل المتقدم، كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط. قل ما أتعقل معنى آخر، هذا إشكاله. خب نشوف المصنف شنو تعبيرنا، بينا هذا وإنه كان الوقت تجاوز. قال: ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة أن الشيخ العلامة الأنصاري في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية، وماكو داعي لكل هذا الكلام يا مشايخنا يا ساداتنا يا مؤلفينا، لو بس تعبرون شنو تلتزمون بالإصطلاح. بس شنو أقول لو هيك المصنف يعبر؟ ومن هنا انقدح أن الأنصاري في الحقيقة إنما أنكر الوجوب المشروط، خلاص بعد ماكو داعي، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور وقواعد عربي. شنو هالتطويل هذا؟ رأسا أقول أنكر الوجوب المشروط لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور، يعني بالتفسير الذي ذكره الفصول. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة، خوب إذا الأنصاري أنكر الوجوب المشروط، أنت عرفت من عندنا سابقا أنه إحنا ردينا كل أدلته وأثبتنا أن القيد يمكن أن يرجع للهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد، فلا يكون مجال لإنكاره عليه، ماكو مجال لإنكار الشيخ الأعظم على صاحب الفصول. نعم هذا يبدي نوب إشكال المصنف، هو المصنف نوب يشكل على صاحب الفصول، يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، غدا وبعد غد تعطيل لذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها بالرواية الأولى، واعتاد الأعلام أن يوقف الدرس لثلاثة أيام في الشهادة الأولى باليوم الذي فيه الشهادة وما بعده بيومين، فإلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.